الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد مواصل دروسنا، ونستكمل شرح لمعة الاعتقاد للإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه، والشارح الشيخ صالح آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. وما زال الكلام موصولا حول الاتباع لمنهج السلف الصالح، ونقف حيث وقفوا ولا نتخطاهم ولا نتعدى كلامهم. وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال لم يعلموها. قال فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ قال الرجل فإني أقول قد علموها. قال أفوسعهم ألا يتكلموا بها ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال بل وسعهم. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل فقال الخليفة وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه، وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. فمما جاء من آيات الصفات قول الله تعالى ويبقى وجه ربك، وقوله بل يداه مبسوطتان، وقوله إخبارا عن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله وجاء ربه، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. ابتداء محمد بن عبد الرحمن الأدرمي رحمة الله عليه من قرية أدرمة ببلاد الشام. هذا العبد الصالح جعله ربنا عز وجل سببا لرفع محنة القول بخلق القرآن، ودي من الأشياء العجيبة. وكان هذا في زمن الواثق، لأن المأمون بدأ بها، يستمرت 16 سنة، المأمون بدأ بها ولم يتمكن من امتحان الناس وإرغامهم عليها بالسيف ثم مات. فجاء المعتصم وكان من أشد من دعا إليها وفعل بالإمام المبجل ما لا يخفى على أحد. ثم جاء من بعده أخوه المتوكل وكان على نهجه سائرا. ثم جاء الواثق، قدر المولى عز وجل، وكان في عهد الواثق أحمد ابن أبي دؤاد على نجمه وبلغ صيته الآفاق وقربه الأمراء وجعلوه من خاصتهم ولبس عليهم الباطل في ثوب الحق. ودي أخواننا في العصر ده، ودي معلومة أرجو أن تضعوها نصب أعينكم قبل أن نتكلم في ولاة الأمور ونتعدل بالحكم عليهم، وهي أيام الخلافة كان معلوم من هو الخليفة وما قدر علمه وفقه وورعه في دين الله عز وجل، فما كان يحتاج لأحد. بعد ذلك بتباعد الزمان بدأ الخلفاء والأمراء عندهم في العلم بضاعة مزجاة، ومنهم من قليل العلم بالمرة، فكانوا يقربون إليهم العلماء ليستشيرونهم في بعض الأمور. طيب الوقت الحاضر الأمر يختلف تماما تماما، بون شاسع بين الأوائل وبين المتقدمين وبين المتأخرين. وعليه إن رأيت من ولي الأمر أمرا هو في وجهة نظرك الكفر البواح فلا تتعدل. لعل لبس عليه حتى رآه هو الشرع وهو السنة. ومن فترة مش طويلة ولعل البعض منكم رأى ما رأيت وسمع ما أسمعكم إياه، محمد حسن الباقوري أفضى إلى ما قدم، ما نقول أكثر من ذلك، جلس في درس علني يؤصل لمشروعية الطواف حول القبور فضلا عن الصلاة في المساجد المقبور. ده بيؤصل إن الطواف مشروع ومستحب من شرع الله. فلما قال هذا الأمر قام بعض الناس وسأله ما الدليل؟ قال الدليل قول قيس بن الملوح المجنون بتاع ليلى: أطوف بالديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الجدار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. تخيل انت، تخيل انت الأمر ده، يعني يستدل على مشروعية الشرك ببيت لرجل خبل عقله في حب امرأة. وطبعا يعني كما رأينا ضجت القاعة بالتكبير والتصفيق والتهليل، أتى بما لم يأتي به الأوائل. الشاهد يا أخواننا حتى لا نخرج عن موضوعنا إن لابد من الترفق، لأن علماء السوء وده سبب من انتشار الفتن يتقربون إلى ولاة الأمر ليلبسوا عليهم الأمور ويزينوا لهم الباطل في ثوب الحق. فهذا الذي حدث مع المأمون ومع المعتصم ومع المتوكل الواثق بقدر الله، سمع عن هذا الشيخ اللي هو محمد بن عبد الرحمن الأدرمي فاستدعاه ليناظر أحمد بن أبي دؤاد، ولكن استدعاه بطريقة فجة، كبله بالقيود لأن الشيخ كان يصدع بالحق. فبلغ الواثق قال تبعته، فجيء به مكبلا بالقيود. الرواية بتقول فدخل الشيخ طويل الهم كث اللحية أبيض، فدخل فسلم على الأمير فأحسن ودعا فأوجز ثم جلس. فقال له الواثق استدعناك لتناظر أبي عبد الله أحمد ابن أبي دؤاد. شوف الرد. فقال له يا أمير المؤمنين إن أحمد ابن أبي دؤاد ضعيف ويقل في المناظرة. يعني إيه؟ مش هيستحمل، ده صبي صغير. وطبعا خد بالك هو الأدرمي قال هذه الكلمة لم يقلها هكذا، ده أراد أن يثير حفيظة القوم حتى يخرجوا كل سهامه ولا يبقى شيئا. قال يضعف ويقل عن المناظرة. فغضب الواثق فقال أبي عبد الله أحمد بن أبي دؤاد يضعف عن مناظرتك أنت؟ فقال يا أمير المؤمن لا تعجل وأذن لي في مناظرتي. فقال ما دعونك إلا لتناظره. فقال يا أمير المؤمن فاحفظ علي وعليه كلامنا، احفظ. ثم بدأ. هنا بقى البراعة فين يا أخوانا عشان نتعلم سويا؟ البراعة فين؟ أن تسأل مخالفك سؤالا يجيب كما تريد أنت، هنا البراعة. تسأل سؤال يجيب بما تريد أنت لا بما يريد هو، وليس له إلا ذلك. فإن استطعت أن تصل لهذا فنعم الرجل، وإلا فاترك الميدان لفوارسه. قال له يا أحمد، قال له نعم. قال هذا الذي تدعو الناس إليه يدخل في عقد الدين أم لا يدخل؟ قال له يدخل. قال له كويس. طيب ثم قال له هل هذا الشيء الذي تدعو ويدخل في عقد الدين لا يكمل الدين إلا به أم يكمل بغيره؟ قال لا، لا يكمل إلا به. قال له كويس. قال له يا أحمد أأنت أصدق أم الله لما قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نصدقك أم نصدق الله؟ فسكت أحمد بن أبي دؤاد ولم يتكلم. فنظر الأدرمي إلى الواثق وقال: يا أمير المؤمنين، ألم أقل لك أنه يضعف ويقل على المناظرة؟ ثم قال: يا أمير المؤمنين، هذه واحدة الأولانية هي ولسه ما بدأناش. ثم قال له: يا أحمد، أهذا الذي تدعو الناس إليه علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يعلمه؟ لازم يقول إيه؟ علمه. يستحيل يقول غير كده. ما هو لو قال غير كده يبقى أن وصف النبي بليه؟ بالجهل، وكفى به كفرا. قال: علمه. قال: كويس. أدعى الناس إليه أم لم يدعوهم إليه؟ سكت. ليه سكت؟ ليه؟ لو قال دعا، طب وريني فيه، وريني كده دعا فين؟ قال: الناس قولوا القرآن مخلوق. لم يحدث. سكت. فقال له الأدرمي: تكلم. سكت. تكلم. سكت. قال: يا أمير المؤمنين، هذه الثانية. هم كلهم ثلاث أسئلة، ما فيش غيره، وانتهى الأمر على ذلك. والواثق أم تكلم؟ قال: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى نسكت عن المسألة، ورفعت الفتنة من وقتها. فلما أراد الشيخ أن يرجع إلى الدار، إلى موطنه بقى، إلى القبيلة اللي هو فيها، قال له الواثق: اجلس معنا نستفيد من علمك. قال: يا أمير المؤمنين، ردك إلى أهلي خيرا لك. قال: ولما؟ قال: أكف دعاءهم عليك، ما تركتهم إلا وهم يدعون عليك. فقال: خذ هذا المال وانتفع به. قال: يا أمير المؤمنين، إنه لا يحل لي، أنا عنها غني وذو مرة سوي. انتبه، الله يبارك فيكم، أنا عنها غني وذو مرة سوي. فأذن له وهو ماشي، خذ القيود اللي هو بتاعتنا الكلبشات، فجه الشرطة ياخدوها منه، فأصر الأدرمي أن يأخذها. فاستفهمه الخليفة، قال: أجعلها بين جسدي وأكفاني حتى أحاج بها هذا الرجل لما روعني وكبلني بين يدي الله عز وجل. بهذه المناظرة اللي هي عبارة عن كليمات، ارتفعت المحنة وانتهى الأمر. حاصلها يا إخواننا، ما لم يتكلم فيه السلف لا نتكلم أبدا، ونقف حيث وقفوا، ونعتقد حيث اعتقدوا. لذلك الشيء الذي ينبغي أن ننتبه إليه إخواننا، لو أنت نظرت إلى الصحف التي سودت في الرد على المبتدعة من علماء الكلام وغيرهم، من الجهمية وغيرهم، تملأ البحار. وكنا في غنية عن هذا الأمر. لذلك بداية المحنة والسواد في البلاد، المأمون لما أدخل كتب الفلاسفة إلى الديار، فلما أراد أن يدخلها بعد مشورة أهل البدع له، ذهب إلى بلادهم وأرسل رجالا من قومه، ودخلوا على ملكهم وقالوا: نريد ما عندكم من كتب لنستنسخها وننقلها إلينا. فالملك قال لهم: استنوا مشاور القساوسة. شاور القساوسة قالوا: لا، تراثنا، لا يأخذه أحد إلا واحد. قال: أيها الملك، أرسلها إلي. والله ما دخلت كتبنا إلى أمة إلا وأفسدت. وقد كان لذلك من الكلام الماتع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول: ما أظن أن الله سيغفل عما فعله المأمون من إدخال كتب الفلاسفة. الشيء اللي يحزنك حاجتين اتنين: إن أساطين علماء الكلام ممن ينتسبون إلى الإسلام كالرازي والأشعري والزمخشري والغزالي والباقلاني والجوين، كلهم بعد أن وصلوا إلى السدة في علم الكلام ندموا ورجعوا. ومع ذلك إلى الآن عندنا قسم الفلسفة في كلية الأداب، علم النفس، المنطق يدرس. السؤال بقى: لصالح من؟ قد مركوا يا أخوانا، لازم نراعي الكلام ده ما يعديش علينا ونفطن وننتبه. يبقى لما ابنك بقى يجي له كلية كذا قسم فلسفة وعلم نفس لا يطلع يشتغل سباك ولا بتاع محار حسن، ازاي ده ياخد بكالوريوس؟ هدخله الجنة يا اخويا؟ انتوا معايا يا اخوانا؟ يا ريت ناخد بالنا من الامور دي كويس. طيب يقول الشارح: هذا شروح في ذكر آيات الصفات أو نصوص الصفات التي اشتملت على ذكر أسماء الله عز وجل أو ذكر صفاته. وصفات الله عز وجل تنقسم بأحد الاعتبارات إلى قسمين، اكتب عندك باعتبار لزومها للذات أو انفكاكها عن الذات. يقول: صفات ذاتية وصفات فعلية. فالنوع الأول الصفات الذاتية، وهي التي لا تنفك عن الموصوف مطلقا، وهي في حق الله عز وجل التي لم يزل الله عز وجل متصف بها، أي لا يتصف بها في وقت دون وقت، بل اتصافه بها عز وجل دائما، من مثل صفة الوجه كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك. ومن مثل صفة اليدين كما قال تعالى: بل يداه مبسوطتان. وقال: وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ونحو ذلك من صفات الذات. اكتب عندك: وضابط صفة الذات هي التي لا تنفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بغيرها. وجود الذات بغيرها. الصفة الفعلية ضابطها نعت كمال ثابت لله ورد به النقل. نعت كمال ثابت لله ورد به النقل، يتعلق بمشيئة الله عز وجل. نعت كمال ثابت لله ورد به النقل، يعني جاء به النص، يتعلق بمشيئة الله عز وجل، مثل الاستواء والنزول والمجيء والغضب. بعد ذلك أفعال المولى عز وجل: نعت كمال ثابت لله ورد به النقل، يتعلق بمشيئة الله عز وجل ومرتبط بزمن، زي صفة الفعل بالضبط، بس متعلق بإيه؟ بالمشيئة، وإيه؟ ومرتبط بإيه؟ بزمن. نعت كمال ثابت لله عز وجل ورد به النقل، متعلق بمشيئة الله عز وجل ومرتبط بإيه؟ بزمن. نعم، لا يعني صفة الفعل هي زي الفعل، بس بيزيد عليها إيه؟ إن الفعل مرتبط بزمن مع المشيئة. أما صفة الفعل مالها يا أخوانا؟ مرتبطة بالإيه؟ بالمشيئة فقط. طب الصفة الذاتية ها ملهاش دعوة بقى بالكلام ده، لا لها دعوة لا بمشيئة ولا بإيه ولا بزمن. واضح يا أخوانا الفرق بين الثلاثة؟ ما هو الزمن لابد يكون معاه مكان يا محمد، من لوازم الزمن أن يكون مكان. ماشي. يقول وقوله هنا: ويبقى وجه ربك، هذه أول الآيات التي ذكر، وهذه الآية صريحة في إثبات صفة الوجه لله عز وجل. وقوله ويبقى وجه ربك، وجه الدلالة منه أنه أضاف الصفة التي هي الوجه إلى المتصف بها. وهنا قاعدة أن ما يضاف إلى الله عز وجل تارة أن يكون معنى وتارة أن يكون ذاتا. مثال المعنى: الرحمة والغضب والرضا، فنقول رضي الله ورضى الله رحمة الله ونحو ذلك، وهذه إضافة معنى إلى الله عز وجل. خدوا بالكم الفرق بين المعاني والذوات أو المعنى والمحسوس، إن المعنى لا يتصور إلا في الأذهان. وحبلك ده الفرق بين شيء معنوي وشيء محسوس. المعنوي في الأذهان بس ملوش وجود في الواقع. يعني بقول مثلا إيه؟ غضب فلان أو غضب بس. غضب بس ديت لوحدها لما نيجي نخرجها من الذهن أي من العقل ونسقطها في الواقع موجودة. يعني مثلا إيه؟ الكلام في الذهن. طب ما اجي اقول الكلام في الواقع لقيته في محراب المسجد ولا لقيته مثلا في مدار رابعه مش موجود؟ واخد بالك؟ لا. ليه؟ يبقى هنا ده شيء معنوي. لكي يكون في الواقع لابد ان يضاف الى ايه؟ الى الى الى, إلى شخص. لازم. واخد بالك؟ ادي الفرق بين المعنوي وبين الايه؟ المحسوس. يبقى له وجود فين يا اخواننا؟ ها؟ في الاذهان فقط. اما في الواقع لابد ان يضاف. اما اضافه الذات أي إلى شيء يكون ذاتا مستقلا له معنى، أي يكون شيئا محسوسا يمكن أن تفهمه بأنه ليس وصفا بدون ذات ولكنه ذات، فهذا على قسمين. القسم الأول طارة أن يكون قائما بنفسه مثل قول الله عز وجل ناقة الله وسقياه، فهنا أضاف الناقة إلى نفسه وكما جاء في الحديث ثم مشى إلى بيت من بيوت الله، فهنا أضاف البيت إلى الله عز وجل. والقسم الثاني مثل وجه الله، يد الله، ساق الله، قدم الله، وعين الله ونحو ذلك. فإذا لو أضيف ما يقوم بنفسه فالأصل فيه أن تكون الإضافة للتشريف والتعظيم. فقوله ناقة الله أضاف الله الناقة إلى نفسه، ومعلوم أن الناقة ذات منفصلة تقوم بنفسها، فهذا يقتضي تشريف. أما ما أضافه الله إلى نفسه ويقتضي تعظيمه، وكذلك بيت الله إضافة التشريف تقتضي تعظيم البيت. وأما قول الله وجه الله يد الله فوق أيديهم، وقوله بأعيننا ونحو ذلك، فالعين والوجه واليد والقدم والساق ونحو ذلك هذه ذوات، لكنها لا تقوم بنفسها، أي لا وجود لوجه بدون صاحب وجه، ولا توجد يد بدون صاحب يد، ولا توجد عين بدون صاحب عين. فهذه إذا أضيفت إلى الله أو إلى غيره فهذه تقتضي الصفة لا تقتضي التشريف بها. فإذا تلخص هنا أن الإضافة في الذوات على قسمين، طارة تكون إضافة للتشريف وهو ما أضيف من الأعيان مما يقوم بنفسه، وطارة تقتضي الإضافة الوصف إذا كان لا يقوم بنفسه. اكتب عندك. والمضاف إلى الله، كلمة المضاف إلى الله خليكم عشان بس نستوعبها، يعني في لغة العرب عندنا مضاف ومضاف إليه، مضاف ومضاف إليه. المضاف إليه مجرور دائما كويس، والمضاف ليس إعرابا. يعني تقول مثلا إيه؟ رأيت حارس المسجد، رأيت فعل ماضي والتاء تاء الفعل، حارس مفعول به مضاف. ده واحد قال لك إيه؟ لا، حارس مضاف مش إعراب، يبقى الإضافة ليست إيه؟ إعراب. حارس مفعول به مضاف، المسجد مضاف إليه مجرور بالكسر، يبقى المضاف يا أخوانا ليس إعرابا بل يعرب حسب موقعه في الجمل. هذا المضاف إذا جاء بعده لفظ الجلالة أو اسم من أسماء المولى عز وجل، يبقى نقول مثلا ناقة الله، ونقول أيضا وعباد الرحمن. واخد بالك؟ وعباد الرحمن. باستقراء النصوص وجد العلماء أن المضاف إلى الله عز وجل عبارة عن قسمين، صفة لموصوف أو مخلوق لخالق. هو نفس التقسيمة بس ستصاغ بصيغة أخرى، بحيث أنا ذكرت الكلام ده كان ممكن أن نكتفي مما ذكره الشيخ وفيه كفاية إن شاء الله. ولكن في بعض الكتب وأكثر هذا في كتب شيخ الإسلام يقول الكلام اللي تسمعه الآن إما صفة لموصوف وإما مخلوق لإيه؟ لخالق. طب نعرفهم إزاي؟ اكتب عندك. فإذا كان الشيء قائما بنفسه أو حالا، وحط شد على اللام، أو حالا في قائم بنفسه فهو من إضافة مخلوق لخالق. تاني، إذا كان الشيء قائما بنفسه أو حالا في قائم بنفسه، أنت هتيجي لك حالا دوت. القيد ده وضعوه العلماء لأمر واحد بس، هو عيسى بن مريم، ونفخت فيه من روحي، أو آدم عليه السلام، أو حالا في قائم بنفسه، يعني الروح، وروح منه، وروح منه. طب روح حلت في من؟ في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وهو قائم بنفسه، يبقى مخلوق لخالق. واضح يا اخوانا؟ يبقى إذا كان الشيء قائما إيه بنفسه، أو إيه حالا في قائم بنفسه، هتكون الإضافة إيه؟ مخلوق لخالق. إما أن تكون للتعظيم، وإما أن تكون إيه للتشريف، مش فرق، ولكن مخلوق لخالق. ومن أجل هذا، طب القسم الثاني، ما لم يكن قائما بنفسه ولا حلا في قائما بنفسه، هيكون إضافة إيه بقى؟ صفة الإيه لموصوف. القسم الثاني، ما لم يكن قائما بنفسه أو حالا في قائما بنفسه، فيكون من إضافة صفة لموصوف. يبقى أنت المطلوب منك إيه الآن كواجب تفضلا لتستوعب المسألة، وانت بتقرأ وردك في القرآن، كل لفظ جلالة أو اسم من أسماء المولى عز وجل وقع مضافا إليه، يبقى لابد كله إيه مضاف. ما هو طالما في عندنا مضاف إليه، لازم يكون عندنا إيه مضاف. على طول تمسك لفظ المضاف إليه عرفنا. طب المضاف له إيه؟ مش يخرج عن قسم الاثنين، إما أن يكون ها مخلوق لخالق، وإما أن يكون إيه صفة الموصوف. واخد بالك؟ وهي فيه مثال واحد بس بيحتمل المعنيين، ورحمتي وسعت كل شيء. واخد بالك؟ في هذه الآية هنا صفة. طيب في قوله صلى الله عليه وسلم للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، أضافة صفة، أضافة إيه مخلوق لإيه لخالق. واضح يا أخوانا الفرق بين الاثنين؟ انتبهوا لهذه الفروق، لأن هذه الأمور ما نستطيع أن نقول يعني اشكلت على المبتدع، لا، لأن كما ذكرنا وتعلمون ولا يخفى، رؤوس البدعي كوصل بن عطاء وعمر بن عبيد ومعبد الجهني وغيلان الدمشقي وذي الخويصرة التميمي كانوا من الفصاحة والعلم القدم الواسع، ولكن أصحاب أهواء تمكن منهم الشيطان وتلبس بهم الهوى فغالطوا أنفسهم وخالفوا الحق. ولكن الإشكالية فين بقى؟ إن في المتأخرين ما استطاعوا أن يفرقوا بين هذه الإضافات. طيب، فقوله هنا ويبقى وجه ربك، وجه الاستدلال أنه أضاف الوجه إلى الله، فقال عز من قائل ويبقى وجه ربك، ويبقى فعل مضارع، وجه فعل مرفوع بالضمة، ربك مالها مضاف إليه، وكف كف الخطاب مضبوط في محل جر مضاف إليه أيضا. فإضافة الوجه إلى الرب تدل على أنه صفة له، يبقى صفة لإيه لموصوف. أنت بقى في القرآن كله تمشي بالشكل ده، ويكون عندك أجندة وانت بتقرأ وردك في القرآن، حتى لو خد منك 4-5-6 أيام مش إشكال، هنستحمل، واخد بالك؟ ولكن يكون معك الأجندة بتاعتك، الآية تكتب كده، الآية كذا، بعد ذلك المضاف، بعد ذلك المضاف إليه، النوع صفة الموصوف أو مخلوق لخالق، تمشي في القرآن كله بحث طيب ممتع، ويبقى انتهينا من باب أكمله. وكذلك في السنة، لو انت مثلا هتقرأ البخاري ولا حاجة، واخد بالك، او السنن او الكلام ده كله ايه، يكون هذا الاصل ايه موجودا لديك. طيب، اما المبتدعة فيقولون وجهه هنا بمعنى الذات، اي ويبقى ربك، ونقول قال عز وجل ويبقى وجه ربك، ثم وصف الوجه بقوله اخر ذو الجلال والاكرام. ولما اراد ان يصف الرب قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام، انتبهوا، فوصف الله عز وجل في اول الصورة الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام، وصف نفسه دون وجهه في آخر السورة بقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وذلك أن الله هو ذو الجلال والإكرام، وكذلك صفاته ذات جلال وإكرام. قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، يداه تجري عليها قاعدة، القاعدة فهذه من آيات الصفات، لأنه أضاف ذاتا لا تقوم بنفسها إلى الله عز وجل فأضافها إلى نفسه، فدل على أنها إضافة الصفة إلى متصف بها. واليد في القرآن أتت طار مفردة وطار مثنى وطار مجموعة. أولا، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فجعلها هنا مجموعة أيدي. قال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وكما قال هنا: بل يداه مبسوطة فجعلهما اثنتين. ثالثا أنه ذكر يدا واحدة فقال: تبارك الذي بيده الملك. فهل هناك تعارض بين الإفراد والتثنية والجمع؟ وهل يوصف الله عز وجل بأن له يدا واحدة، أو يوصف بأن له يدين، أو يوصف بأن له أيدي؟ انتبهوا، ما هي مثل هذه الشبهات بيطرحها المنسبون زورا وبهتانا للأشاعرة، ويقول له طب حل لنا اللغز ده. الجواب أنه يوصف بأن له يدين، هذا مجمع عليه. لله عز وجل يدان سبحانه وتعالى. وأما إضافة اليد الواحدة إليه فهذا من إضافة الجنس، وهذا معروف أن تضيف المفرد وتريد به الجنس. عارفين يا أخوانا الإشكال كله منين؟ عند المبتدعة، من عدم إتقانهم للغة العرب. لو أتقنوا لغة العرب وتعلموها كما ينبغي ما وقعوا في البدعة. أنا أقصد المتأخرين، المتقدمين عارفينها كويس، ولكن للهوى الذي يعني استحكم بهم تركوا الحق وذهبوا إلى الباطل. وأما الجمع في قوله تعالى: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فالعرب من لغتها أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير الجمع أو تثنية فإنه يجمع لأجل خفة اللفظ، مثل قوله تعالى: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. إن تتوب هم امرأتان، لهم من يا أخوانا؟ حفصة وعائشة، نعم، رضي الله عن أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين. فخاطبهما بقوله: إن تتوب إلى الله، ثم قال: فقد صغت قلوبكما، والمرأتان لهما قلبان، كل واحدة لها قلب واحد، فإذا كان كذلك فلما جمع؟ الجواب: لأن هذا من سنن لسان العرب، أنه إذا أضيف المثنى إلى ضمير تثنية أو جمع فإنه يجوز جمعه طلبا لخفة اللفظ. فهنا في قوله: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، أيدينا جمع، وليس ثم معارضة بين الجمع هنا وبين قوله: بل يداه مبسوطتان، بل جمع هنا لأنه أضاف المثنى أصلا إلى ضمير الجمع فجمع لأجل خفة اللفظ. وأصل الكلام: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت يدينا ثم صارت أيدينا، أي فيما يقتضيه لسان العرب، قال: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا. طبعا واحد بعيد عنك جاهل ما يعرف لغة العرب يقول لك القرآن متعارض. طيب خليك معايا، لو أنك سمعت هذه الشبهة من بعض المبتدع وقال لك تثبت لله يدين، نعم، وده المعتقد مظبوط يا اخوانا، ان لله عز وجل يدين، فقال لك طب تعالى كده فسر لي الكلام ده: تبارك الذي بيده الملك، بل يداه مبسوطتان، مما عملت ايدينا. رد عليه، وانت رجل اخذت العقيده من اهلها ورسخت عندك وانتهى الامر على ذلك، كيف العمل؟ ركزوا، لان الكلام ده بيحصل بكثره، واخد بالك؟ وده اللي ظهرت آثاره في الفتنة في مصر، المعتقد حرمة الخروج على أولياء الأمور، ده المعتقد، والإجماع منعقد. جهم المبتدعة لما انحرفوا وزلت أقدامهم لمصالح وما استطاعوا أن يردوا على ناس، فطرحوا الشبهات، فتأثر بها من كنا لا نتوقع أبدا أن يتأثر. منين؟ من الشبهة التي طرحت. طب أعمل في الإشكال ده؟ لأن خد بالك ده كله هيتردد عليك تاني. ومن أجل هذا نقول يا أخوانا، عند دراسة المعتقد احكم أمرك. يعني لما تأخذ العقيدة مثلا من أبي عبد الله أحمد بن حنبل أو من اللالكائي أو من أي إمام من الأئمة، وقال لك المعتقد، المعتقد ده بقى عض عليه بنواجذك، لو انقلبت الدنيا وانطبقت السماء على الأرض أنت على المعتقد. طب أعمل في الشبهة اللي ردت علي؟ الجواب في هذه الحالة أن الإنسان يرجع إلى المعتقد الذي هو عليه، ويعتبر ما طرح عليه من المتشابه، فيكل علمه إلى الله تماما. إحنا عندنا عقيدة أن عيسى ابن مريم عليه وعلى الصلاة والسلام ما صلب وما قتل، صح؟ مش ده المعتقد اللي عندنا؟ بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. طيب بدأوا يتكلمون وينعقون إلى غير ذلك، وأتوا بأمور معينة، وأتوا ببعض الأدلة المبتوتة أو المشتبه. وأنا رجل سمعت المعتقد فقط، طيب في هذه الحالة ماذا أصنع؟ ما سمعته من المتشابه أرد إلى المحكم وأسلم إلى أصل المعتقد. انتبهوا الله يبارك فيكم، لأن الشنشنة والدندنة حول الانتخابات والكلام ده بدأ المبتدعة ينشرونه، فلازم يكون عندي بقى عقيدة صحيحة، لا أنشغل بكلامي ولا ألتفت إليه، وعندي أصل أسير عليه. يبقى أنا عندي الله عز وجل له يدان لا ندري عن الكيفية سبحانه وتعالى. طب مما عملت أيدينا؟ أقول لك والله يا أخي الفضل اللفظ ده مشتبه عندي لا أدري، ولكن الاعتقاد عندي راسخ. وإلا لو أصغيت لكل شبهات سمعتها أو طرحت عليك لن يستقيم لك شيء في دين الله، ستجد نفسك انسلخت وانخلعت من الدين وأنت لا تشعر. كما أتى رجل للإمام مالك وقال له يا أعرض عليك أمور أقبلها مني أو ردها علي، فقال له وإذا جاء ثالث عرض علينا أمور وإذا جاء رابع عرض علينا أمور، يبقى ده مش دين، لأن الدين ثوابت معينة لا نحيد عنها بأي حال من الأحوال. يا ريت ناخد بالنا من جزئية دي. يبقى أنا عندي معتقد كونته من خلال دراستي. إيه المعتقد اللي عندي؟ أن عذاب القبر على الروح والجسد. كلمة رد غطاء. واحد قال لك يا عم تعالى هنفتح القبر ونشوفه، لو لقينا عذاب يبقى بحق. أقول له والله شوف لو أتيتني بكل آية لن أصدقه، أنا عندي معتقد. تعلم أخي الفاضل بمثل هذا التصرف تسد عنك كل باب شبهة. أما إذا أصغيت أذنيك وقلبك لن يثبت لك شيء ولن تستقر على أمر، بل تجد نفسك متردد. لذلك لما كان الأمر في الماضي مجرد وعظ وإرشاد وعدم تأصيل لعلم، أو كان التعليم اتباعا لما يقول له الرجل وتحزبا وتعصبا لشيوخ، عند المحنة أفرزت وما رأينا ثبت إلا القليل. ياريت ناخد بالنا من الجزئية دي. طيب يقول وأصل الكلام أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت يدينا ثم صارت أيدينا، أي فيما يقتضيه لسان العربي، قال أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا. فإذا نصف الله بأن له يدين، والآيات التي فيها ذكر اليدين تدل على التثنية، وأما المفرد فلا يعارض التثنية والجمع كذلك لا يعارض التثنية، على أن بعض أهل العلم حمل قوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، قال هذا جمع وأقل الجمع اثنان، وهذا إحالة إلى أمر مختلف فيه، لأن بعض أهل العلم يقول إن الجمع ثلاثة، ولا يسوغ في مثل هذه المسائل المشكلة أن يحال إلى أمر مختلف فيه، بل إلى أمر متيقن منهم وهو ما نعلمه من لغة العربي، والأشعار على هذه المسألة كثيرة والشواهد كثيرة معروفة في النحو، فهذه صفات ذات. من جملة الردود التي ذكرها بعض أهل العلم قال إن أقل الجمع عند العرب اثنان، ولكن كما قال الشيخ صالح هنا أكرمه الله أن هذا أمر مختلف فيه في لغة العربي، يبقى ما جاء حيل أحيل على أمر إيه غير مختلف فيه. مر طب أذن شفنا لسه. النوع الثاني من الصفات ذكر المجيء والإتيان، فهذه صفات فعلية، والصفات الفعلية هي التي يتصف الله بها بمشيئته واختياره، أي يتصف بها في وقت دون وقت، فهو ليس ينزل دائما إلى السماء الدنيا وليس يجيء دائما، وإنما يجيء إذا شاء في وقت دون وقت، فهذه تسمى صفات الفعلية الاختيارية. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.